أحييكم أصدقائي في بدء دراستنا لهذا اليوم، إذ تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس تتكشف أفكار الله من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا، لك ولي مستمعي الكريم. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الفصل 19 من سفر التثنية. سمعنا موسى يتحدث عن الرب يسوع في نبوة رائعة ويبين أنه إعلان الله الكامل للبشرية، وقلنا إن صوت المسيح تردده صفحات الوحي التي يتضمنها الكتاب المقدس. ولكي يحمي الشعب من الأنبياء الكذبة، وفر الله فحصا يبين صدق أو زيف هذا النبي، ولكن للأسف مع الوقت لم يطبق أبناء الشعب قوانين الله هذه المتعلقة بالأنبياء الكذبة. التحذير الذي للكنيسة اليوم هو ضد المعلمين الكذبة الذين يحرفون كلمة الله ويدخلون التعاليم المضلة إلى الكنيسة، فلنحذر منهم. رأينا في الفصل 19 إعداد مدن الملجأ الثلاث ليستفيد منها قاتل النفس سهوا تجنبا للشغب أو أعمال الثأر حتى يصدر في حقه حكم عادل. أوضح الله أن هذه المدن وجدت لحماية البريء وليس المذنب، والقاتل الذي يجد نفسه داخل حدود مدينة الملجأ يتمتع براحة تامة وهدوء جميل، فسيف ولي الدم المنتقم لن يستطيع الوصول إليه، وشعر واحد من رأسه لا تسقط أبدا لأنه في حمى القدير داخل أسوار مدينة الملجأ، وليس هو فقط في اطمئنان تام ولكنه واثق كل الثقة من أمنه وسلامته. إذا وجد شاهد زور فإن المتهم والمتهم يقفان أمام الرب ممثلا بالكهنة والقضاء، وإذا وجد الشاهد شاهد زور فينزل به عقاب المتهم، وهكذا يزال الشر من الأمة. ولو روعي هذا المبدأ وعمل به تماما لوضعنا حدا لكثير من الخصومات والتشويشات التي لا مبرر لها. قلنا إن الناموس قاس، وشكرنا الله لأنه خلصنا بالنعمة، ويا ما أعجب هذه النعمة. والآن إلى الفصل 20 من سفر التثنية. كما ترى مستمعي، فإن سفر التثنية كتاب عملي يلمس كل جوانب الحياة اليوم، ولو أن هذه الشرائع قد أعطيت للشعب العبراني القديم أصلا، إلا أنها تحتوي على مبادئ أساسية تسهم في سعادة البشرية وخيرها في كل العصور. ولو دخلت مبادئ الكتاب المقدس في دستور الشعوب لحلت معظم المشاكل. من المسائل التي تحير الشعوب اليوم موضوع خدمة العلم، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الجندي وما إلى ذلك. في هذا الفصل يضع الله قواعد أساسية للشعب تمنع بعض الرجال من الذهاب للحرب. صديقي، لا تتخيل الرب كرجل حرب يحارب ضد الناس أو يسر بإبادتهم. قد لا نفهم كيف أن إلها محسنا يتصرف بهذه الصفة، ولكن من المهم جدا أن نميز بين تدبيرات الأزمنة المختلفة، فقد كان يتفق تماما مع صفات إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يحارب ضد أعدائه، كما أنه يتفق مع صفات إله وأبي ربنا يسوع المسيح أن يسامحهم. إذا حفظنا في بالنا هذا المبدأ البسيط لأزال عدة صعوبات كنا نخطئ فهمها ووفر علينا كثيرا من المباحثات العقيمة. واليوم نستطيع القول إن كنيسة الله لا تدخل في حرب، إذ نحن مطالبون أن نحب أعداءنا ونحسن لمن يسيء إلينا وألا ننتقم لأنفسنا، الأمر الذي لم يكن يوافق الشعب القديم في ذلك الوقت.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل 20 من التثنية الأعداد 9 الأولى.
إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب.
هناك أوقات لا بد من الحروب فيها، وذلك لأن العالم الذي نعيش فيه عالم شرير وفاسد. المهم في الحرب أن يكون الشعب في جهة الله. يقول لهم الرب: لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. من الجميل أن الشعب عندما يقربون للحرب كان لابد من أن يخاطبهم أولا الكاهن ثم من بعده العرفاء، وهذا الترتيب جميل ومناسب. فالكاهن يأتي أولا لكي يعلن ويشرح للشعب امتيازاته السامية، والعرفاء يأتون بعده لكي يذكر الشعب بالمسؤولية المقدسة الملقاة على عاتقه. وهذا هو الترتيب الإلهي، فالامتياز يأتي أولا ثم تلي المسؤولية. ويا لها من كلمات حلوة يسمعها من يذهب للحرب. فالكاهن يمثل نعمة الله ويدل عليها بأجل بيان، وخدمته عبارة عن مجرى تعزيات ثمينة منبعثة من قلب الله المحب لكل محارب. والغرض من كلمات الرب الحلوة أن تتمنطق أحقاء الذهن وتتشدد السواعد الضعيفة للحرب. ولكن يجب أن يستمع الشعب للعرفاء كما يستمعون للكاهن، حيث يضعون 4 شروط أو أعذار تمنع إنسانا ما من الذهاب للحرب. من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ إذا بنى إنسان بيتا جديدا ولم يسكن فيه بعد فلا يذهب للحرب. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بذلك البيت، ولابد أن تعطى الفرصة له ليسكن في هذا البيت. الحال ذاته بالنسبة للمزارع الذي ابتدأ بفلاحة أرضه ولم يرى ثمرا لها بعد. ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ كذلك الأمر بالنسبة للذي خطب فتاة وقلبه متعلق بها. من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ هذا الشخص الخائف الذي لا يجرؤ على الذهاب للحرب. الله يريد لشعبه أن يعرف شيئين اثنين قبل الذهاب للحرب. أولا، أن يكون في جهة الله، أي أن يقاتل لأجل ما هو حق ويعرف أن الله معهم. ثانيا، عليهم أن يكونوا متحمسين لذلك. كما ويوجد أمران لازمان للحرب، ألا وهما قلب غير مرتبك بالأشياء التي للأرض وثقة تامة في الرب. ويوجد فرق عظيم بين الاشتغال بأعمال الحياة وبين الارتباك فيها. فيمكن أن يمتلك شخص بيتا وكرما وله زوجة ومع ذلك يصلح للحرب والقتال، فهذه الأمور في ذاتها لا تعيق ولا تؤثر. ولكن الحصول على هذه كلها أو بعضها بالقيود والشروط التي ذكرت جعلت ارتباكا أدى إلى عدم صلاحية صاحبها للحرب. ونحن كمؤمنين مدعوون للدخول في حرب روحية مستمرة، وعلينا أن نحارب في سبيل وضع يدنا على كل شبر من البركات السماوية التي لنا. لاحظ أننا لا نحارب من أجل الحصول على الحياة الأبدية، لأننا حصلنا عليها مجانا ووهبنا نعمة الحياة من الله، وذلك قبل أن نبدأ الحرب الروحية. نحن لا نحارب لأجل خلاصنا، فقد خلصنا قبل أن ندخل الجهاد الروحي. الغرض من حربنا الروحية أن نحقق ونحافظ وننفذ عمليا ما يتفق مع مركزنا السماوي وسط ظروف الحياة الإنسانية العادية. والشيء المهم في هذه الحرب هو أننا لا نحتاج أن نتنسك وننقطع عن أعمالنا لندخل هذه الحرب، فقد دعينا بصراحة لأن نعمل بأيدينا الأعمال الصالحة ونشتغل بعرق جبيننا لكي يتسنى لنا أن نعطي من له احتياج. كل ما نحتاجه في هذه الحرب الروحية هو قلب غير مرتبك بالأمور الأرضية والربط العائلية، كما نحتاج إلى ثقة تامة في شخص الله لا يعتريها الشك والارتياب. حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحصرها. هذا مبدأ آخر، إذا حاربت فضع نصب عينيك الفوز للهزيمة وتأخذ كل ما هو نافع لخدمة الرب وشعبه. توجد في الطبيعة وفي الأرض أشياء يمكن استخدامها لمجد الرب، وهذه كلها تقدس بكلمة الله والصلاة. اسمح لي صديقي المستمع أن أنتقل بك الآن إلى الفصل 21 من التثنية، وسنقرأ منه أيضا الأعداد 9 الأولى.
إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله، يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل، فالمدينة القربة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها، لم تجر بالنير، وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي، ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة، ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي، ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل فيغفر لهم الدم، فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب.
إذا ارتكبت خطية ووجد إنسان قتيل في الأرض ولكن لا يعلم أحد شيئا عنه ولا يستطيع أحد أن يقول إن كان القتل حصل عمدا أو سهوا، ولكنه أمر واقع، فهناك جرم قد ارتكب ألحق وصمة بأرض الرب والإنسان قاصر للتصرف في هذا الخصوص، فما العمل؟ الرب هو الذي يملي عليهم التصرف السليم، فإن الجهات المسؤولة تحسب أقرب مدينة إلى الجثة وتحمل تلك المدينة مسؤولية الجريمة. هناك حقيقة أساسية نجدها في هذه الطريقة، تلاحظ أن سكان المدينة عليهم مسؤولية تجاه الجريمة، وهذا يشجع على إرساء القوانين الصارمة بحق المجرمين ليتوبوا ولحماية المجتمع والحق العام. الله يطلب المسؤولية من المجتمع، حتى ولو لم تتم الجريمة في تلك المدينة إلا أنها كانت مسؤولة، كان على رجال المدينة أن يأتوا ويطلبوا المغفرة. أتعجب اليوم كم من الناس في البلدان والمجتمعات يطلبون المغفرة على الجرائم التي ارتكبت في بلدانهم. الخطية يا صديقي يجب أن تدان قبل أن يتسنى غفران الخطايا، وقبل أن يبرر الخاطئ، وقبل أن يتسنى سماع صوت الرحمة السماوية. وفي كل هذا صديقي نرى رمزا لموت المسيح من وجهيه العظيمين، وهما وصف خطية الإنسان وإعلان نعمة الله. فذنب الإنسان ظاهر من وجود إنسان قتيل في الحقل، ونعمة الله ظاهرة في العجلة المكسورة العنق. لا توجد واسطة لنجاة المدينة من جريمة القتل سوى دم ذبيحة بلا عيب، ولا يوجد سبيل لنجاة الخاطئ من الهلاك إلا بدم يسوع المسيح. ملاحظة أخرى تستلفت انتباهنا هنا هو أنه بمجرد أن استوفت العدالة حقها بموت الذبيحة، نجد عنصرا جديدا قد ظهر على المسرح، ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي، وفي هذا نرى النعمة تعمل على أساس البر الوطيد، فالكهنة عبارة عن مجار للنعمة كما أن القضاة هم حفظة للبر. وهكذا لم يستطع الكهنة وهم خدام النعمة أن يتقدموا إلا بعد أن سفك الدم. الآيات من 10-17 تعطي تعليمات حول الزواج من امرأة مسبية في الحرب، كما ويبين حقوق البكر لزوجة مكروهة في حالة الزواج المزدوج، والأمر يرمز إلى الشعب القديم الذي برهن على أنه بمثابة زوجة خائنة، ولهذا تركها الرب جانبا. ولكن في أي حال من الأحوال لا يمكن تطبيق ذلك على الكنيسة التي يبين مركزها العهد الجديد على أنها العذراء المخطوبة لا المرأة المتزوجة. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية من الفصل 21 من التثنية، وتقرأ لنا ميسون مشكورة ابتداء من الآية 18.
إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون.
هل تذكر مستمعي مثل الابن الضال الذي درسناه في إنجيل لوقا؟ لابد وأن مستمعي المسيح ممن يعرفون سفر التثنية توقعوا أن يرجم الابن العائد إلى أبيه، ولدهشتهم سمعوا المسيح يصف استقبال الأب الرائع لابنه الضال والاحتفالات التي أقامها بهذه المناسبة. ما أعظم الفرق بين الصورتين والمعاملتين! فتحت الناموس مطلوب من الأب أن يمسك ابنه ويأتي به ليرجم، ولكن تحت النعمة يجري الأب ويقابل ابنه الراجع ويقع على عنقه ويقبله ويكسوه الحلة الأولى ويضع خاتما في يده وحذاء في رجليه ويذبح له العجل المسمن ويجلسه معه على مائدته، ويحدث رنة فرح وابتهاج في البيت لأن قلبه ممتلئ من السرور لرجوع ابنه الضال المسرف المسكين. يا لها من مقابلة عجيبة! في التثنية نرى يد الله تقع بالدينونة العادلة على المعاند، وفي إنجيل لوقا نرى قلب الله يفيض حنانا وشفقة على التائب المسكين، مؤكدا له أن غاية سروره هو أن يقبل الضال راجعا إليه. فالمصر على العناد يقابل بأحجار الدينونة، بينما التائب الراجع يقابل بقبلة المحبة.
صديقي، هل تفرح لأننا اليوم لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ عندما نأتي إلى الله ونعترف بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. بدلا من الدينونة هناك رحمة لنا، فهل تأتي إلى الله؟